الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مصطلح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده، لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: أولها النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث، وقد وضعنا فيه كتابا وسطاه يشتمل على المهم من هذا الفن حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية، وسميناه مصطلح الحديث. وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم.
نعم، كما ذكر رحمه الله في هذه الرسالة، فإنه رحمة الله عليه قد وضعها في زمن من الأزمان لطلبة المعاهد العلمية حين أنشئت وكثرت هذه المعاهد والتحق بها الأعداد من الطلبة، من طلبة العلم أسندت إليه هذه المهمة ووضع لها هذا المنهج القيم، وأصبح يدرس في ذلك الزمن إلى زمنك اليوم في بعض المعاهد. ومؤلف هذه الرسالة وهو شيخنا الشيخ الجليل العالم العلامة العلم البحر الفهامة، الذي لم تر عيني مثله في الفقه وفي الورع وفي الزهد، هو غني عن التعريف رحمه الله، وغني عن أن يطال في ترجمته، ولكن نشير إلى شيء من سيرته إشارة يسيرة وفاء له وحبا له رحمة الله عليه. فهو الشيخ العلم الزاهد الورع محمد أبو عبد الله محمد بن صالح ابن محمد بن سليمان ابن عثيمين، يرجع إلى بني تميم، ولد عام 48 بعد 300 والألف، ولد سنة 48 بعد 300 والألف من الهجرة النبوية، وألحقه والداه في ذلك الزمن في مدرسة صغيرة تتبع أبي جده لأمه الشيخ ابن دامغ رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان ابن الشيخ عبد العزيز ابن دامغ رحمه الله، هو جده لأمه. وهذا الشيخ قد عني بهذا التلميذ واجتهد في تعليمه قواعد الدين وحفظ على يديه القرآن كاملا قبل سن التمييز رحمه الله. وهذا الشيخ هو حفيد الشيخ العالم الكبير عبد العزيز بن دامغ المشهور، وكان عالما كبيرا من علماء عنيزة آنذاك قبل عهد الشيخ محمد وقبل عهد شيخه الشيخ بن سعدي، كان عالما كبيرا يعني الشيخ بن دامغ الجد، وهو تلميذ الشيخ العلامة أبا بطين لما قدم من شقراء إلى عنيزة، وتابعه من تلك البلدة إلى عنيزة وأقام بها، ثم بقي فيها هو وذريته، وأصبحت لهذه الأسرة أصبح لها جهد عظيم في نشر العلم وفي فتح المدارس في ذلك الزمان، يعني أسرة آل دامغ، وهم أخوال الشيخ محمد رحمه الله، وهذا الشيخ هو جده لأمه. فالقصد يعني الشيخ الأدنى، فالقصد أنه أخذ عنه بداءة العلم وحفظ عليه القرآن، ثم بعد ذلك التحق بمدرسة أخرى لشيخ من آل دامغ أيضا، كانت لهم مدارس هناك، فالتحق فيها الشيخ محمد مع جمع من التلامذة، وأصبح يتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ الدين. ثم بعد ذلك التحق بدروس العلامة الكبير الشيخ بن سعدي رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، فهو شيخ عنيزة آنذاك، وكان معروفا في العلم، وكان معروفا في الورع، وكان معروفا في الاجتهاد، فلازمه ملازمة تامة وأخذ عنه العلم سنين طويلة رحمة الله عليهما. ثم في عام 70، في حدود عام 70 أو عام 72 بعد 300 والألف، افتتحت المعاهد العلمية على يد الشيخ العلامة الكبير شيخ الحنابلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، فافتتحت المعاهد في الرياض، وأول معهد افتتح في الرياض، فأشار على الشيخ محمد من أشار عليه من مشايخه أن يدرس هناك، أن يذهب إلى الرياض لأجل الدراسة في هذه المعاهد، فاستشار شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فأذن له في ذلك، ثم ذهب رحمه الله وكان ابن 20 عاما أو أزيد بقليل رحمة الله عليه، ومكث في الرياض 2 سنين يدرس في هذا المعهد، واستفاد في ذلك البلد من العلماء الموجودين آنذاك، وكانت آنذاك حاضرة العلماء، وكان فيها العلامة محمد بن إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عالما كان عالما جليلا ورعا مرجعا لأهل العلم في ذلك الزمن، فاستفاد منه واستفاد من تلميذه العلامة الكبير الشيخ ابن باز رحمة الله عليه استفادة تامة، وأخذ عنه وقرأ عليه الحديث، وذكر الشيخ محمد أنه قرأ عليه شيئا من صحيح البخاري، ثم كذلك استفاد في فترة الدراسة من الشيخ العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنه كان في ذلك الزمن انتدب للتدريس هناك، وهكذا استفاد من غيرهم، لأن الرياضة آنذاك كانت مرجعا لطلبة العلم، ما هو أفئدتهم لما فيها من العلماء الكبار. ثم لما أنهى دراسته في هاتين 2 سنين رجع إلى عنيزة إلى شيخه الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ولازمه في حدود 74 أو في حدود 73 إلى أن توفي شيخه رحمه الله عام 76 من الهجرة النبوية بعد 300 والألف، رجع إلى شيخه وبقي معه سنين، لازمه سنين ثم توفي، ثم أصبح مرجع الناس بعد شيخه، كتب الله له القبول وأصبح مرجع الناس بعد شيخه، فأصبح هو إمام ذلك الجامع الذي كان يؤم فيه شيخه، وأصبح أيضا هو الخطيب، وأصبح أيضا هو الذي يقيم الدروس فيه عقب شيخه، وأصبح كذلك هو المرجع للناس في الفتية وفي العلم وفي غير ذلك. ثم بعد ذلك لما عرف رحمة الله عليه خارج البلدان، خارج بلدان القصيم وخارج هذه البلاد أيضا، توافدت عليه الوفود لأخذ العلم عنه، وامتلأ مسجده فلا تكاد تجد موضعا تجلس فيه إذا قام درسه رحمة الله عليه، وأصبح هو المرجع لأهل الإسلام منذ أن توفي شيخه عام 76 إلى أن توفي هو رحمة الله عليه عام 21، قرابة 45 عاما أصبح هو المرجع لأهل الإسلام في العلم وفي الفتيا رحمة الله عليه. وانتفع به جم لا يحصى من طلبة العلم، وانتفع به جم آخر لا يحصى ممن يسمع شرحه في داخل البلاد وفي خارجها، وألف المؤلفات العظيمة وكتب الردود الطويلة إلى غير ذلك مما هو معلوم من مؤلفاته ومن علومه رحمة الله عليه. ولما كان بهذه المثابة من العلم والمنزلة رحمه الله، طلبت منه جامعة الإمام في زمن من الأزمان أن يؤلف هذه الرسالة، رسالة مختصرة لطلبة المعاهد العلمية التابعة لها، فألفها رحمه الله وجعلها على جزئين كما سمعت من مقدمته رحمه الله، جزءا يدرسه الطلبة الذين هم في بداءة الدراسة، والجزء الباقي للطلبة الذين يأتون بعدهم، وأصبح يدرس في هذه المعاهد سنين طويلة، ودرسناه مع مشايخنا في تلك المعاهد واستفدنا من هذا العلم شيئا كثيرا. فلهذا رأيت أن نقرأ في هذه الرسالة القيمة للإفادة والاستفادة منها، وأيضا ليرتبط طالب العلم بهؤلاء العلماء الربانيين الذين سلكوا في العلم مسلك السلف الصالح، وكذلك رجاء أن يشرك في هذا الأجر الذي نحن بصدده إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: مصطلح الحديث تعريفه فائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي.
نعم، هذه اصطلاحات يستفتح بها أهل العلم، يستفتحون بها هذا العلم في كتبهم، فيأتون على تعريف المصطلح لأجل أن يعرف طالب العلم ما هو هذا العلم، ما هو علم مصطلح الحديث، فيقولون هو علم يعرف به حال الراوي الذي يروي هذا الحديث. الراوي هو الذي يروي هذا الحديث، وهم عدد، كل واحد يروي الحديث عن شيخه، فأنت تعرف حال هذا الراوي جرحا وتعديلا من هذا العلم، من علم مصطلح الحديث. ويعرف به كذلك حال المروي، أي حال هذا المتن الذي يرويه هؤلاء الرواة، هل هو مرفوع أم هو موقوف، وهل هو صحيح أم هو ضعيف، إلى غير ذلك من حيث القبول والرد. فهذا هو تعريف علم المصطلح عند العلماء، هو علم يعرف به أو تعرف به قواعد هذا العلم من حيث بيان حال الراوي وبيان حال هذا المروي وقبولا وردا. وفائدته تظهر فيما يقبل وفيما يرد من هذه الروايات. فالقصد من معرفة هذا كله هو أن نخرج بهذه الثمرة، وهو أن نعرف أن هذا الحديث أو هذا الأثر هو صحيح أو هو ضعيف، هذه هي الثمرة وهذه هي الفائدة من هذا العلم. فأصبح وسيلة إلى معرفة الحكم الشرعي، لأن الحديث إنما يقصد للاستدلال به لمسألة من مسائل الدين، ولا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث إلا بعد معرفة صحته من ضعفه، فطريقك إلى هذا هو هذا العلم، هو علم المصطلح. فهذا معنى قوله رحمه الله: معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي، أي أن هذه هي فائدة هذا العلم، فهو علم هام يعنى به طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخبر الأثر الحديث القدسي. الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الخبر بمعنى الحديث، فيعرف بما سبق في تعريف الحديث. وقيل: الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، فيكون أعم من الحديث وأشمل. الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي.
نعم، لما فرغ مما سلف رحمه الله انتقل إلى بيان الفرق بين هذه الاصطلاحات عند علماء المصطلح، فأراد أن يفرق بين لفظة الحديث ولفظة الخبر ولفظة الأثر وهكذا الحديث القدسي. فقال الحديث إذا أطلق فهو، فالمراد به هو ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول وتسمى سنة قولية، أو من فعل وتسمى سنة فعلية، أو تقرير أي أنه يقر هذا، يفعل عنده شيء ثم يقره صلى الله عليه وسلم، أو وصف خلقي أو خلقي، فهذا كله داخل في مسمى الحديث. فكل ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم وصحت الإضافة إليه، وصحت الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحت إضافة هذا إليه عليه الصلاة والسلام، سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان إقرارا أو كان وصفا خلقيا أو خلقيا، فإنه داخل في مسمى الحديث، يسمى حديثا. أما الخبر فاختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه بمعنى الحديث، فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يعرف بما سبق في تعريف الحديث فيصبح بهذا مرادفا للحديث. ومنهم من قال إنه أعم وأشمل، وهذا هو الأظهر أن الخبر أعم وأشمل من الحديث، لكن لو قيل وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح المراد بذلك الحديث، فهو إنما هو بالنسبة إلى ما أضيف إليه، لكن إن أطلق فهو في ظني أن التعريف له هو الأعم والأوسع، فهو فيدخل فيه الأثر عن الصحابي والخبر عن بني إسرائيل وقول التابعي إلى غير ذلك، فهو لفظ عام يدخل في هذا المصطلح. وأما الأثر فيقول أهل العلم هو ما أضيف إلى التابعي أو إلى الصحابي، وبعضهم قيده بالصحابي، ولكن الصواب أنه أوسع من هذا، فالأثر هو ما أضيف إلى صحابي أو إلى تابعي أو أيضا إلى ما دون ذلك كأتباع التابعين. وإذا قيد قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حينئذ بمعنى الحديث هنا. فظهر لنا أن هذه الاصطلاحات على إطلاقها إنما تكون على هذا المعنى إذا أطلقت، أما إذا قيدت فإن المراد يكون بما قيدت به. فإذا قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح المراد بالأثر هنا هو الحديث، وإذا قيل وفي الأثر ولم يذكر فيه شيء فإن الحكم يكون هنا منصرف إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى من دونه. أما الحديث القدسي فقد عرفه كما سمعت، وما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وقد جمعت هذه الأحاديث في أجزاء منها ما جمعه السيوطي رحمه الله في كتاب له جمع فيه الأحاديث القدسية، فهذا يسمى حديثا قدسيا، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. فالحديث القدسي على رتبة كما سيأتينا على في درجة بين الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وبين القرآن، يسمى حديثا قدسيا وهو ما يرويه النبي عن ربي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى حديثا قدسيا. أما ما يروى عن بعض التابعين فيما يروونه عن ربهم أو نحو ذلك فهذا لا يسمى حديث، إنما يسمى أثرا. نعم.
قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
نعم، هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، وهو يسمى عند العلماء حديثا قدسيا، فإذا أردت أن ترويه أو أن تحدث به تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل، فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو تقول وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال. أما أن تأتي بهذا المتن من غير أن تذكر هذا فيشكل، لأنه ربما ظن السامع أن هذه آية من آيات القرآن، فلا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يسوق لفظ هذا الحديث أن يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بك، إنما ينبغي له أن يستفتح هذا بما يدل على أنه حديث قدسي فيقول وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل. فهذا هو الصواب في ذكر هذا المتن أو في إيراده حال روايته، لأنه ربما ظن السامع أن هذه آية من آيات القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي.
نعم، هي مرتبة وسط عند أهل العلم، لأنه يروى عن الله جل وعلا، والسنة كذلك وحي، لكن هذا يرويه النبي عن ربه عز وجل، فلهذا جعله أهل العلم في مرتبة وسط بين الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وبين القرآن الذي جاء بالتواتر، لكن هذا الكلام إنما هو في ذلك الحديث الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، ليس في كل حديث يروى عن النبي فيما يرويه عن ربه عز، فإن منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح، فإذا صح عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه فهو بهذه الرتبة عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع.
نعم، هذا هو الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. فالحديث القدسي إنما هو من جملة الأحاديث التي يرويها النبي عن ربه عز وجل، فهو أعلى رتبة، لكن هذا لا يبيح للمسلم أن يقرأ هذا اللفظ في صلاته، لأن ما يقرأ إنما هو من القرآن فحسب. وأيضا ذكر بعض أهل العلم ما يتعلق بفضل تالي القرآن، هل لمن تلا هذا الحديث القدسي أن يكون له مثل أجر قارئ القرآن بأن يكون له في كل حرف عشر حسنات؟ اختلف أهل العلم، فالأظهر والله أعلم أن هذا داخل في مسمى الحديث، وأن الحكم في هذا الفضل إنما هو في تلاوة القرآن فحسب. فالقصد أن المصنف رحمه الله أراد أن يشير إلى أشهر الفروق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. نعم.
قال رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد.
نعم، لما فرغ مما تقدم انتقل إلى أقسام هذه الأحاديث، واستفتحها بالقسم الذي هو على اعتبار وصول هذا الحديث إلينا، أي باعتبار وصوله إلينا عن طريق الرواة، فإن الأحاديث إنما تصل إلى سامعيها عبر سلسلة من الرواة، كل راوي يروي عن شيخه، حتى جمعها المصنفون رحمهم الله في مصنفاتهم. فهذا معنى قوله باعتبار نقله إلينا، يعني باعتبار وصول هذه الأحاديث إلينا، منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد. المعنى أن من هذه الأحاديث التي تروى عنه عليه الصلاة والسلام ما تكون قد تواترت عنه عن عدد من الصحابة بمعنى هذا الحديث أو بنحو لفظه، وتواتر أيضا تواترت هذه الأحاديث عن أخذها من الصحابة، وهكذا إلى أن وصلت إلى من أودعها في مصنفاتهم، فهذه تسمى أحاديث متواترة، سوف يأتي التمثيل عليها إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. وأما الآحاد هي التي لم تصل إلى حد التواتر، هي التي لم تصل إلى حد التواتر على ما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. فقصد أنها تنقسم إلى قسمين على هذا الاعتبار، على اعتبار وصول هذه الأخبار إلينا عنه عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون هذا الحديث متواترا وإما أن يكون هذا الحديث آحادا. نعم.
قال رحمه الله: الأول المتواتر، تعريفه أقسامه مع التمثيل ما يفيده.
لا حاجة التعريف يكفينا.
المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس.
نعم، هذا هو تعريف القسم الأول من تلك الأحاديث التي وصلت إلينا بالتواتر. فيقول هو ما يرويه جماعة، يعني من الرواة، ويدخل في ذلك الصحابة أيضا. يستحيل في العادة، يعني في العرف، أن يتواطؤوا، أن يتفقوا فيما بينهم على الكذب، على أن يكونوا قد أتوا بهذا الحديث كذبا، والمعنى أنهم يكونوا من بلدان متفرقة، وأن يكون عددهم كثيرا جدا إلى غير ذلك. وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني إلى الخبر أو الحس والسماع. فهذا هو تعريف المتواتر، أن يكون هذا الحديث يستحيل في العادة أن يتواطأ هؤلاء الرواة على الكذب، أن يرويه العدد الكثير، وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب في هذا الحديث، وأن يسندوا هذا الحديث إلى شيء محسوس، كأن يقولوا سمعنا، أخبرنا، يعني عن شيوخهم. وهذا التعريف إنما دخل على علماء على هذا العلم من زمن الخطيب فمن بعده رحمهم الله، أبي بكر الخطيب في كتاب الكفاية، وكأن أبا بكر رحمة الله عليه أراد أن يجعله حجة على من قدح في السنة في ذلك الزمن، فإنه في زمن من الأزمان السالفة قدح بالسنة وقدح بأخبار الآحاد، وقال القادحون لا نقبل إلا ما كان متواترا، وهو الذي يرويه العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فالقصد أن أبا بكر الخطيب وغيره اجتهدوا رحمهم الله في الدفاع عن السنة، وأتوا بهذا التعريف ودخل عندهم في كتبهم، وإلا لم يكن يعرف قبل ذلك عند الرامة هرمزي وعند أبي عبد الله الحاكم وعند غيرهم رحمهم الله. فالقصد أن هذا هو تعريف المتواتر، هو الذي يرويه العدد الكثير من الرواة، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، ثم كذلك يشتهر عن كل صحابي فيرويه عدد كثير إلى غير ذلك. ويكون مستندهم هو السماع، أي لا يكون فيه انقطاع، ولا يكون فيه تدليس، ولا يكون فيه إرسال إلى غير ذلك، فهذا يسمى متواترا. نعم.
قال رحمه الله: وينقسم المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنا فقط. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، منهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير.
نعم، هذا هو المثال الأول لأحد أقسام المتواتر. لما فرغ من تعريف المتواتر انتقل إلى أقسامه رحمه الله، فقال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الذي تواتر لفظه ومعناه، أي أنه أتى كل راو فروى هذا الحديث بمثل لفظ حديث الراوي الثاني، ثم مثل لنا الشيخ رحمه الله بهذا المثال، قال: هذا هو أشهر ما يمثل به، فإنه قد رواه عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا، وما صح عنهم عدد دون ذلك بكثير، لكن القصد أن هذا اللفظ، أن هذا الحديث بهذا اللفظ تواتر عنه صلى الله عليه وسلم عن عدد كثير من الصحابة، وعن أيضا كل صحابي رواه جمع لا يحصى عن هؤلاء الصحابة، وكل هؤلاء رووه بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا تواتر اللفظ وتواتر المعنى، فأطلق عليه هذا الاسم وهذا القسم، فيقال فيه هذا متواتر لفظي، وبعضهم يقول كما قال الشيخ متواتر لفظي ومعنوي. نعم.
قال رحمه الله: والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص، مثاله أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين، ولبعضهم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض.
نعم، انتقل رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام المتواتر، وهو المتواتر المعنوي الذي يرويه الرواة على ألفاظ هي بمعنى ألفاظ الرواة الآخرين، فيروي هذا الراوي الحديث بلفظ، ويرويه آخر بلفظ آخر هو بمعناه، أو يكون في الباب نفسه كما هو الحال هنا فيما مثل به الشيخ رحمه الله كالأحاديث الواردة في الشفاعة، يعني في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وفي شفاعته لأهل الموقف إلى غير ذلك من أنواع شفاعاته عليه الصلاة والسلام. فتواتر عنه أحاديث عدة عليه الصلاة والسلام تسمى أحاديث الشفاعة، وهكذا الأحاديث الواردة في المسح على الخفين تواترت عنه صلى الله عليه وسلم، منها ما يبين مدة المسح، ومنها ما يبين صفة المسح، ومنها ما يبين مسح النبي صلى الله عليه وإلى غير ذلك. فالقصد أن هذه الأحاديث يجمعها أنها في معنى واحد في باب واحد، وهو المسح على الخفين، فأطلق عليها هذا الوصف. هي أحاديث متواترة تواترت عنه صلى الله عليه وسلم عن عدد كثير من الصحابة، وهكذا فيما ذكر صاحب هذا البيت من أحاديث الرؤيا ومن أحاديث الحوض إلى غير ذلك. كل هذه من الأحاديث التي تواترت معنا، وكلها في العقائد، وكلها حجة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: والمتواتر بقسميه يفيد: أولا العلم، وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه.
نعم، لأن العادة تحيل أن يكون هذا الحديث ضعيفا، لأنه روي على أوجه كثيرة، فإذا وجد ضعف في وجه جبره الوجه الآخر وهكذا، فأفادنا بذلك العلم اليقيني. نعم.
ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا.
نعم، لأنه لا مجال للشك في صحة هذا الحديث، فيجب علينا أن نعمل به وأن نمتثل هذا النص الوارد في هذا المعنى، إن كان أمرا وإن كان نهيا. نعم.
الثاني الآحاد ما سوى المتواتر، وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب.
نعم، لما فرغ من القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا انتقل إلى القسم الثاني وهي الآحاد، وهذه هي أكثر الأحاديث الواردة في السنة، غالبها آحاد. فأراد أن يبين تعريف هذه الأحاديث أسوة بما تقدم له رحمه الله من تعريف المتواتر، وهكذا أراد أن يبين أقسامها. نعم، فقال الآحاد هي ما سوى المتواتر، وهو الذي يرويه عدد لا تحيل العادة تواطؤهم، عدد قليل ثلاثة أو أدنى أو أزيد بقليل، على ما سيأتي بيانه في أقسامه. نعم.
قال رحمه الله: فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
نعم، هذا هو القسم الأول من أخبار الآحاد، فيقولون المشهور هو ما يرويه ثلاثة في كل طبقة فأكثر، ثلاثة رواة في كل طبقة فأكثر، إلى أن يصل إلى الصحابي. ثم ظاهر عباراتهم أنه كذلك يرويه ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وقال بعضهم لا يشترط هذا، إنما الاشتراط يكون في الرواة الذين دون الصحابة، فيرويه المصنف الذي خرجه عن ثلاثة من شيوخه، وهؤلاء الشيوخ يرويه كل واحد منهم عن ثلاثة من شيوخه، وهكذا في كل طبقة. فإذا قل هذا العدد في طبقة نزل عن هذه الرتبة ولم يصح أن يسمى مشهورا، وإذا زاد في أحد الطبقات لا تضر هذه الزيادة، وهذا معنى قوله ما رواه ثلاثة فأكثر، يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر. ثم ذكر هذا المثال أخذه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على النخبة في نزهة النظر، هو الذي مثل لنا بهذا المثال. نعم.
قال رحمه الله: والعزيز ما رواه اثنان فقط، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
كذلك هذا هو القسم الثاني العزيز، وهو الذي يرويه اثنان في كل طبقة، ولو زاد لا يضر، لكن ما لم يبلغ حد المشهور، فإن قل عن اثنين في إحدى الطبقات فإنه لا يسمى عزيزا، يسمى غريبا على ما سيأتي. فالمشهور يشترط أن يكون العدد المذكور وهم الثلاثة في كل طبقة، وهكذا هنا في العزيز يشترط أن يكون العدد المذكور وهم الاثنان في كل طبقة. فإذا روى مثلا فإذا جاءنا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر فلا يسمى عزيزا إلا إذا رواه راو آخر مع مالك تابعه في طبقته، ورواه آخر مع نافع أيضا تابعه في طبقته. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، أن يشارك نافعا أحد الرواة وأن يشارك مالكا أحد الرواة، فهذا يسمى عزيزا. أما الصحابي فاختلفوا، منهم من قال إن هذا العدد أيضا مضطرد حتى في حق الصحابي، فعلى هذا يكون، فعلى هذا يشترط أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، فلا يسمى عزيزا إلا إذا رواه، لكن هذا بعيد، لكن هذا القول فيه بعد ولا تنطبق عليه قواعد هذا العلم. والصواب أنه في حق الرواة الذين هم دون الصحابي، أن هذا العدد يشترط في الرواة الذين هم دون الصحابي، فإذا رواه هذا العدد في كل طبقة سمي عزيزا. والعزيز فيه الصحيح وفيه الضعيف، وهكذا المشهور فيه الصحيح وفيه الضعيف على ما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: والغريب ما رواه واحد فقط.
نعم، ولو في طبقة واحدة. الغريب هو ما سوى ما تقدم، وما يرويه راو واحد ولو في طبقة واحدة يسمى غريبا، فإذا انفرد به راوي ولو في طبقة سمي غريبا، لكنه ينقسم إلى قسمين على ما سيأتي: غريب نسبي وغريب مطلق. فإذا استمرت الغرابة إلى منتهى سمي غريبا مطلقا، أصبحت الغرابة فيه غرابة مطلقة. وإذا كانت تفرد وهي رواية راوي واحد في أثناء الإسناد سميت غرابة نسبية، تفردا نسبيا، فهذا يسمى غريبا. وفيه أيضا الصحيح وفيه الضعيف. نعم.
مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين، ثم رواه عن يحيى خلق كثير.
نعم، هذا هو أشهر ما يمثل به لهذا النوع، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، واحتج به الشيخان واستفتح به الإمام أبو عبد الله صحيحه رحمه الله، وهو من أصح الأحاديث، وهو حديث غريب، فهو على هذا التعبير أو على هذا الوصف سمى غريبا، لأنه لم يروه عن عمر إلا علقمة، تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة تفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وكلهم في طبقة التابعين، وعن التيمي تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم في طبقة التابعين، وكلهم حفاظ، لكنه عند أهل العلم يسمى غريبا، لأن هذا تفرد به عن هذا، لم يروه في هذه الطبقة، في طبقة يحيى وفي طبقة محمد بن إبراهيم وفي طبقة علقمة إلا راو واحد، فتفرد به هذا عن هذا فسمي غريب. ثم بعد يحيى اشتهر هذا الحديث ورواه عنه جمع لا يحصى من الرواة، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري. فقصد أن هذا يسمى غريبا وهو في أعلى درجات الصحة، فدل هذا على أن هذه الأحاديث، يعني الأحاد منها ما هو صحيح ولو كان غريبا لم يروه إلا راو واحد، ومنها ما هو ضعيف ولو رواه عدد من الرواة اثنان أو أكثر. فالضابط هنا هو حال هؤلاء الرواة، حالهم وصفة رواياتهم وصفة ما يروونه من المتون والنظر في هذا، فهذه هي فائدة هذا العلم التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بداءة الكتاب، تظهر فائدته في النظر في حال هؤلاء الرواة. فإذا كان هذا الراوي ثقة حافظ جليل ورواه عن شيخه وهو مثله، وشيخه رواه عن شيخه وهو مثله، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي ثم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى صحيحا ولو كان غريبا، ولا تضره الغرابة ولا يضره وصفه بالغرابة. ولو رجعت إلى صنيع الإمام أبي عيسى رحمه الله لرأيت أنه حكم على هذا الحديث بأعلى درجات الصحة عنده، قال: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف، أو قال: لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد، فوصفه بهذا الوصف وجعله في أعلى مراتب الصحة. فدلنا هذا على أن الحكم عليه بالغرابة لا يلزم منه أن يكون الحديث ضعيفا، فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا، والعبرة في هذا هو حال هذا الراوي، هو حال هذا الراوي. وهذه أوصاف يذكرها العلماء وأقسام لبيان هذه الأحاديث وأحوال أسانيدها. نعم.
قال رحمه الله: وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته ولغيره، وحسن لذاته ولغيره، وضعيف. فالصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح كصحيحي البخاري ومسلم. الثاني أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفا بالتساهل فيه. الثالث أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته.
نعم، لما فرغ رحمه الله من أقسام هذا الحديث وبين أنه ينقسم إلى قسمين باعتبار وصوله إلينا وهي الآحاد والتواتر، انتقل رحمه الله إلى بيان أقسام هذه الأحاديث التي تعد آحادا من حيث الرتبة، أي من حيث الصحة والضعف. فهذا هو التقسيم الثاني لهذه الأحاديث. فالتقسيم الأول على اعتبار وصولها إلينا، فهي وصلت إلينا على اعتبارين: إما أن يكون وصولها إلينا عن طريق التواتر فهذه لا حاجة للبحث عن أحوال رواتها، لأن تواتر هذه الأحاديث يغني عن النظر في حال رواة هذه الأحاديث. وأما القسم الثاني وهي أحاديث الآحاد والتي قسمها المصنف إلى أقسام ثلاثة، إلى عزيز ومشهور وغريب، فهذه هي التي بيّن المصنف أقسامها هنا من حيث القبول ومن حيث الرد، وذكر لنا أنها تنقسم إلى هذه الأقسام إلى أقسام خمسة، واستفتحها بهذا القسم وهو الصحيح. والمقام يحتاج وقتا أطول من الكلام على هذه الأقسام يحتاج وقتا أطول من هذا، فنقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على هذه الأقسام إن شاء الله بإطالة وإسهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.